السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي ظلال هذه الآية الكريمة المباركة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى نتحدث عن كيف نستقبل رمضان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يعينني وإياكم على تقواه، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولكن قبل أن أشرع في موضوعي، لابد أن أقف مع حضراتكم على معنى جميل ليتأكد عندنا هذا الأصل الأصيل. فأقول مذكرا قبل شروعي في الموضوع، أقول أن الأصل عند المسلم أنه يتعرف على الله تبارك وتعالى طوال العام. الأصل أن المسلم يتعرف على ربه تبارك وتعالى في العام كله، لا يتعرف على الله عز وجل في شهر دون شهر، أو في بعض أيام دون أيام، أو في بعض المواسم دون البعض الآخر، وإنما الأصل أن يستمر المسلم في اتصاله بربه تبارك وتعالى العام كله. فالقلب الذي يتصل بالله سبحانه وتعالى هو القلب الحي الذي لا يكل ولا يمل من الإقبال على الله تبارك وتعالى في كل الأيام والشهور. والقلب البعيد الذي لا يتصل بربه تبارك وتعالى هو القلب الميت، حتى وإن نبض وأجرى الدم في العروق فهو قلب ميت، لأنه لا يتصل، بل وما اتصل بربه تبارك وتعالى فهو قلب ميت، لا يتعرف على الله عز وجل إلا في شهر من بقية الشهور أو بعض أيام من بقية أيام العام كله، فهذا قلب ميت حتى وإن نبض وأجرى الدم في العروق. فالقلب الأول هو القلب الحي، والقلب الثاني هو القلب الميت. والأصل كما ذكرت لحضراتكم أن القلب لا بد وأن يتعرف على الله تبارك وتعالى في العام كله وعلى كل حال. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا يروغ روغان الثعلب. وهذا هو الأصل، أن يظل المسلم ثابتا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ممتثلا لشرع الله تبارك وتعالى، مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى، لا يروغ روغان الثعلب أبدا، وإنما يعمل على مقتضى قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا الأصل أيضا قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سفيان عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فقال هذا الرجل: فأي شيء تخاف علي يا رسول الله؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى لسانه وقال: هذا أخوف ما أخاف عليك، هذا. نعم، فاللسان هو ترجمان القلب، هو مغرفة القلب. فالإنسان المستقيم على الإيمان والطاعة يضع لسانه خلف قلبه، فلا ينطق بكلمة إلا بعد أن يعرضها على قلبه، فإن أجازها القلب نطق بها، وإن لم يجزها القلب أمسك بها. فالقلب يا إخوة هو الملك، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال: القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية، مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأصل أن يظل المسلم طائعا لله تبارك وتعالى ومتصلا بربه عز وجل في كل الأيام والشهور، هذا أصل ينبغي كنا أن نذكر به أحبابنا وإخواننا جميعا، أن يظل الإنسان مقبل على الله عز وجل في العام كله. ونحن الآن على مشارف استقبال هذا الشهر الفضيل المبارك، استقبال شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والحديث رواه الإمام أحمد وإن كان للأمانة العلمية قد ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن يصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ورمضان نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى، نفحة إيمانية، نفحة تقربك إلى الله تبارك وتعالى، نفحة إن تعرضت لها وأخلصت فيها غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنوب العام شريطة، أن تكون قد اجتنبت الكبائر. نعم، فرمضان لا شك أنه نفحة، وأنا أقول أنه من تعرض لهذه النفحة حتما ستصيبه هذه النفحة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما من تغافل وتكاسل ولم يتعرض لهذه النفحة فأنا أقول أحسن الله عز وجل عزاءه، أحسن الله عزاءه. فرمضان نفحة. طيب، كيف إذن، كيف أستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، كيف أستعد لاستقبال رمضان المبارك؟ أسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وعلى قيامه، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. أقول أول خطوة ينبغي علينا أن نخطوها لاستقبال هذا الشهر الفضيل المبارك، أولا أن نذكر أنفسنا بعظيم قدره وفضله، بعظيم قدر هذا الشهر وبعظيم فضل هذا الشهر المبارك، من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن هو الذي تنفعه الذكرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقبل رمضان كان يذكر أصحابه بفضل هذا الشهر الكريم وبعظمة وقدر هذا الشهر الكريم المبارك، فكان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أقبل رمضان وجاء يقول لأصحابه مذكرا لهم بفضل هذا الشهر، يقول لهم قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، يقصد ليلة القدر، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. نعم، والمحرومون في هذا الشهر كثير كثير كثير. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضل هذه الليلة المباركة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وفي رواية للإمام أحمد بسند جيد من حديث عرفجة، من حديث عرفجة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وينزل فيه ملك ينادي ملك في كل يوم يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان، حتى ينقضي رمضان. نعم، فيا باغي الخير أبشر. نعم، فأبواب الجنة قد فتحت وأبواب الجحيم قد أغلقت والشياطين قد صفدت وغلت، فلن يستطيع أحد أن يغويك. فالله عز وجل يؤيدك في هذا الشهر تأييدا كبيرا في هذا الشهر الكريم المبارك، فلتنطلق. ويا باغي الشر أقصر، لأنه لا معين لك، لن تستطيع أحد أو لن يستطيع أحد أن يقف إلى جانبك لكي تستطيع أن تنشر كل ما تريد أن تنشره من فسق وفجور في هذا الشهر الكريم المبارك حتى ينقضي رمضان. بل والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه أيضا مذكرا لهم بفضل هذا الشهر الكريم المبارك، فيقول كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان يكفر ما بين رمضان إلى رمضان شريطة أن تجتنب الكبائر، شريطة أن تجتنب الكبائر. يغفر الله عز وجل لك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الآيات في هذا الجانب كثيرة. بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة كذلك، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، أن نذكر أنفسنا بفضل وقدر هذا الشهر الكريم المبارك. ولكن يا إخوة، هذه الأحاديث كلها الكل منا يحفظها والكل منا يعلمها، ولكن هل تدبرنا معناها؟ هل تذكرنا ذنوب العام؟ هل تذكرنا جرأتنا على ربنا تبارك وتعالى؟ هل تذكرنا ذنوبنا القديمة والحديثة؟ كم عصيناه وهو يسترنا، وكم خالفنا أمره وهو يمهلنا، كم عزمنا العزم ثم نقضنا هذا العزم وهو ينظرنا سبحانه وتعالى وعز وجل، فإنك إذا ما تذكرت يا حبيبي في الله هذا الجرم الذي وقع منك، وتذكرت هذه المعاصي على نيتها وسرها، كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، إذا ما تذكرت هذا تعاظمت آمالنا في سعة رحمة ربنا تبارك وتعالى بوجود هذه الفرصة الكريمة الكبيرة بصيام رمضان وغفران ومغفرة الذنوب في هذا الشهر والعتق من النيران. فبشرى لمن عرف فلزم. فإذا ما تذكرت الذنوب والمعاصي أصبحت طامعا وراجيا لعفو ربك ولأن يعتقك الله عز وجل وأن تكون من عباده المعتوقين من النيران في هذا الشهر الفضيل المبارك. الأمر والخطوة الثانية أن نتشوق إليه قبل أن يأتي رمضان. الخطوة الثانية لاستقبالنا لهذا الشهر الفضيل أن نتشوق إليه. نعم، أن نتشوق إليه، ولا تتعجب أبدا، فإن الاشتياق لرمضان يعينك على حسن استقبال رمضان. هذا الشوق تنتج منه الفرحة، هذه الفرحة نفرح بها لأنها تقربنا من الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الفرحة ينتج منها الطاقة الكبيرة التي تجعلك تستسهل كل الصعاب وتتخطى كل المشاق لتفوز برضا الله تبارك وتعالى وبرحمته في هذا الشهر الفضيل المبارك. نعم، ولذلك علماؤنا لما عرفوا الشوق قالوا الشوق هو سفر القلب إلى المحبوب على كل حال، هو سفر القلب إلى المحبوب على كل حال، بل وقال بعضهم الشوق هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب سبحانه وتعالى وعز وجل. فالشوق من آثار المحبة، والمحبة من آثارها الشوق، ومن نتائج الشوق الحتمية يا حبيبي في الله أنك إذا ما اشتقت إلى الله فمن نتائج الشوق الحتمية أنك معه. الآن مثلا أنت قد خطبت فتاة راقت لك فأردتها زوجة لنفسك فتقدمت بخطبتها، فأنت الآن تشتاق إليها فتتخيلها ما دمت مشتاقا إليها. الآن تدرس، الآن تجلس، الآن تأكل، الآن تنام، الآن خرجت إلى آخر هذا لأنك مشتاقا إليها، فأنت دائما معها. كذلك ولله كذا ولله المثل الأعلى. من نتائج الاشتياق إلى الله عز وجل من نتائجه الحتمية أنك معه، وإذا كنت معه وكل من جذبت إليه انجذبت إليك قلوب الناس، وإذا من جذبت إليك قلوب الناس انفتحت إليك قلوبهم، وإذا من فتحت إليك قلوب الناس استطعت أن تبلغهم دعوة الله عز وجل بحق، فساعتها تقبل هذه القلوب المنفتحة لك، تقبل هدى الله تبارك وتعالى. إذن أن نشتاق إليه. الخطوة الثالثة أيضا ونحن في استقبالنا لشهر رمضان المبارك أقول ينبغي علينا أن نقبل على الله عز وجل قبل هذا الشهر المبارك، أن نقبل على الله عز وجل لاستحضار القلب ولتهيئة النفس، أن نقبل على الله عز وجل لاستحضار القلب ولتهيئة النفس. نعم، إن النفس لأمارة بالسوء، والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأنت ما دمت تتقرب إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يحبك، ولا يتعرف قلب على ربه تبارك وتعالى إلا قلب مقبل على الله تبارك وتعالى حق الإقبال في كل زمن وفي كل وقت في كل موسم من مواسم الطاعة، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى. فاستحضار القلب لا يكون إلا بالإقبال على الله عز وجل، وتهيئة النفس لا تكون إلا بالإقبال على الله تبارك وتعالى. والأصل كما ذكرت أن الإنسان وأن العبد يتعرف على ربه عز وجل العام كله. طب قصر إنسان في بقية العام، قد يتعرف عليه في بداية شهر رجب، قصر في رجب فتعرف عليه في شهر شعبان، قصر في شعبان، يستطيع أن يتعرف على الله عز وجل وأن يقبل على الله لاستحضار القلب وتهيئة النفس في بقية الأيام الباقية القلائل من هذا الشهر الفضيل، الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس، في شهر شعبان، بقية هذه الأيام نقبل على الله عز وجل لاستحضار القلب، لكي تستطيع أن تتكئ على قلبك الذي هو الملك بعد فضل الله عز وجل عليك، ولكي تعينك نفسك التي بين جنبيك بعد فضل الله وعونه لك، تستطيع أن تتكئ على القلب وأن تعينك النفس على طاعة الملك العلي سبحانه وتعالى وعز وجل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم طيب الله ثراه، يقول: وفي القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب اضطراب وحزن لا يزيله إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف واضطراب لا يزول أبدا إلا بالفرار إلى الله، وفي القلب حسرة لا يطفئها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك يقول الإمام ابن القيم أيضا في موضع آخر، يقول الإمام ابن القيم: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا أنس الناس بالدنيا فاستأنس أنت بالله، إذا أنس الناس بالدنيا فاستأنس أنت بالله، وإذا خلوا الناس خلوا بأحبابهم فخل أنت بحبيبك ألا وهو الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وإذا ذهب الناس إلى أمرائهم وكبرائهم وملوكهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم، فتودد أنت إلى الله تبارك وتعالى. فالقلب لا يمكن استحضاره أبدا إلا إذا تعرفت وأقبلت على الله تبارك وتعالى. ساعتها يحضر معك القلب وتطرح قلبك بين يدي ربك تبارك وتعالى. ثم يذكر لنا الإمام ابن القيم طيب الله ثراه في مقدمة كتابه إغاثة اللهفان، يقول أحد الصالحين: مساكين والله أهل الغفلة، مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب وأطعم ما فيها. قيل: وما أطيب وأطعم ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به، فلا أنس إلا مع الله، ولا لذة إلا مع الله، ولا محبة إلا مع الله، ولا ود إلا مع الله تبارك وتعالى. فأنت ينبغي عليك أن تفر إلى ربك سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا أحد الصالحين يستيقظ في ساعة متأخرة من الليل، فيجد زوجته تصلي وتتهجد وتدعو الله عز وجل دامعة العين مخلصة الدعاء إلى الله عز وجل. فتعجب هذا الرجل من صلاحها ومن تقواها، وكيف أنه الرجل وينام بينما هي تبقى عابدة زاهدة باكية لربها تبارك وتعالى. فقال لها: ما الذي أبقاك إلى هذا الوقت المتأخر من الليل؟ لماذا الآن تستيقظين إلى هذا الوقت؟ فقالت له في خشوع وإخبات وبكاء وذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، قالت له: وكيف ينام من عرف أن حبيبه لا ينام؟ وكيف ينام من عرف أن حبيبه لا ينام؟ نعم، فينبغي علينا أن نقبل على الله عز وجل قبل هذا الشهر المبارك لاستحضار القلب ولتهيئة النفس لاستقبال هذا الشهر الكريم المبارك. فاستحضار القلب وتهيئة النفس لا يأتي بلا سبب ولا يحصل بلا تعب، وإنما بالإقبال وبالجد والمجاهدة للنفس التي بين جنبيك. فعد إلى الله عز وجل وأقبل عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. ذهب رجل جاء إلى سفيان الثوري طيب الله ثراه وقال له: يا سفيان، لقد مرضت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء. فقال له: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله عز وجل. فأقبل على الله عز وجل لاستحضار القلب ولتهيئة النفس قبل استقبال هذا الشهر الفضيل المبارك. الخطوة الرابعة، ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم، أقول الخطوة الرابعة مجاهدة النفس. نعم، مجاهدة النفس. إن النفس لأمارة بالسوء، فإن أعدى أعداء المرء نفسه التي بين جنبيه، نفسه التي بين جنبيه أعدى أعداء المرء، والتي تحثه على نيل كل مطلوب والفوز بكل لذة حتى وإن خالفت هذه اللذة أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا أطاع العبد نفسه التي بين جنبيه وانقاد لها هلك. فينبغي على المرء المسلم الموحد أن ينقاد إلى أمر الله ورسوله وأن يلجم نفسه بلجام التقوى وأن يلزمها حقيقة الإيمان وأن يلزمها حقيقة الإيمان. ثم والإنسان يا إخوة وهو يجاهد نفسه ويعمل على مجاهدتها لابد له من عدة ومن سلاح يتسلح به لا سيما وهو يجاهد نفسه التي بين جنبي. وأقوى سلاح يستطيع العبد أن يتسلح به هو سلاح الصبر. نعم سلاح الصبر. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. خالط هذا كله الصبر والمصابرة والمرابطة بتقوى الله عز وجل الصبر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء أوسع وأفضل من الصبر. فمن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى وعز وجل. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله عز وجل يخبرك أنك إذا ما جاهدت نفسك ثق بأن الله عز وجل سيهديك صراطه المستقيم والله عز وجل سيعينك على هذا الصراط المستقيم وسيعينك ربك سبحانه وتعالى على الثبات على الطاعة والاستقامة على الدين والتمسك بشرعه الحكيم المبارك. هذا وعد الله عز وجل لنا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث فضالة ابن عبيد الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بالمؤمن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والمعاصي والذنوب. صدق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. فينبغي عليك أن تجاهد نفسك. وفي الحديث الذي رواه بعض أهل السنن بسند حسن رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الكيس من دان نفسه جاهدها الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه كذلك قال الحسن كما في البخاري. فينبغي علينا أن نجاهد النفس واعلم تماما يا حبيبي في الله أنه ما جاهد أحد نفسه التي بين جنبيه إلا إذا كانت نفسه كريمة عليه. أؤكد هذا المعنى أقول ما من عبد يجاهد نفسه التي بين جنبيه إلا إذا كانت نفسه التي بين جنبيه كريمة عليه. هذا مالك ابن دينار كان يدخل الأسواق ويدخل السوق، فكان يرى الشيء يشتهيه، ثم يحدث نفسه قائلا: اصبري اصبري، فوالله ما أمنعك الشيء إلا لكرامتك علي. فلا يجاهد أحد نفسه إلا إذا كانت نفسه كريمة عليه. نعم، فالذي يجاهد نفسه فنفسه كريمة عليه، والذي يفرط في نفسه فنفسه ليست بكريمة عليه. إذن فلا بد من المجاهدة. وإليك يا حبيبي في الله بعض الأمور التي تساعدك على مجاهدة نفسك. نعم، أول شيء من هذه الأشياء التي تعينك على مجاهدة النفس، أول شيء استغلال الوقت في كل مفيد في الدنيا والآخرة. استغلال الوقت في كل مفيد في الدنيا والآخرة. في البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، الصحة والفراغ، فهاتان نعمتان كبيرتان، فينبغي على العبد أن يستغل الصحة وأن يستغل الفراغ وأن يستثمر كل واحدة حق الاستثمار. نعم، الصحة والفراغ. والله يا إخوة، أجلس مع رجال أعمال يتعاملون بالمليارات، والله أشفق عليهم وأقول: هذا الرجل الذي إذا ما وجد وقتا ليصلي فيه الفرض الذي كتبه الله عز وجل عليه، فينبغي عليه إن وجد وقتا أن يخر لله ساجدا أن أعطاه هذا الوقت. نعم، الأصل أنني أفرغ نفسي لطاعة الله تبارك وتعالى، ولكن أنا أقول هذا لأن كثيرا من الناس تشغلهم أموالهم وتشغلهم أولادهم وتشغلهم زوجاتهم وتشغلهم تجاراتهم إلى آخره. الفراغ نعمة كبيرة. ثم الصحة، كم من الناس مرضى يدعو الله عز وجل ويتمنى أن يسجد بين يدي الله عز وجل سجدة في مسجد من مساجده. وكم أيضا يا إخوة، كم من الناس الأصحاء ولا يذهبون إلى بيوت الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نستغل كل وقت مفيد في الدنيا والآخرة. يقول الإمام الشافعي: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بجملتين: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الأمر الثاني من الأمور التي تعينك على مجاهدة النفس: مصاحبة الأخيار. نعم، اسمع ماذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا يقال لمن؟ للمصطفى محمد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني مع الصحابة، مع أنك أنت الذي تعلمهم، أنت الذي تفقههم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام يريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. المصطفى محمد يطيع أحدا يتبع هواه؟ وأمره فرط يقال هذا لمن؟ للمصطفى محمد. نعم للمصطفى محمد، فكيف بنا نحن يا حبيبي في الله؟ ولذلك يقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه بعض أهل السنن وحسنه شيخنا الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردى. ووالله ما هلك عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب إلا بصحبة السوء، إلا برفقاء السوء. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبي أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه وجلس عند رأسه وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الطاغوتان الكبيران رفقاء السوء، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ قال: لا، بل على ملة عبد المطلب. فخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والحزن يملأ قلبه وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فرفقاء السوء، فكيف تجاهد نفسك وأنت الآن تصحب هؤلاء الذين يأخذون بيدك إلى بحور الشهوات، إلى مستنقع الرذيلة الآسن العفن؟ كيف تجاهد نفسك وكيف تتغلب عليها وأنت تغرق في بحور الشهوات ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذن من الأشياء المعينة على مجاهدة النفس مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأبرار الأطهار. الأمر الثالث: الاستعانة بالله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الاستعانة بالله. بل ومن اللطائف أن الإمام الجوزية قد ذكر عن شيخ من الشيوخ أنه قال لطالب علم عنده: يا فتى ماذا تفعل لو مررت على قوم وعندهم غنم فنبحك كلبها؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: وإن نبحك الثانية والثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: يا بني ذلك أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، كذا ولله المثل الأعلى، استعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا باستعانتك بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن الأمور أيضا المعينة على مجاهدة النفس أقول أيضا مطالعة سير المجتهدين، مطالعة سير المجتهدين. وهذا هو سيد المجتهدين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان ندي الجفن، سخي الدم، سريع العبرة، مشبوب الحشة، جياش العاطفة، تنطلق دمعته في صدق وطهر، يسمع نشيجه في إخبات كبير، تترك دموعه في قلوب أصحابه ومريديه من الاقتداء والصلاح ما الله به عليم. فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه كما في الصحيحين من حديث أنس: أما إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له. تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها: يا عائشة، إني أحب أن أكون عبدا شكورا، إني أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا هو إمام المجتهدين. بل في الحديث الذي صححه الألباني أن أحد الصحابة جاء إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال: صف لي رسول الله وحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أعجب شيء رأيتيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسكتت أمنا عائشة ثم قالت إليه: لقد كان ليلة من ليالي رسول الله وكان عندي في ليلتي، فقال لي: يا عائشة، ذريني اليوم أتعبد إلى ربي. فقالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ثم قام يصلي، فظل يبكي في صلاته بكاء شديدا حتى بل لحيته، ثم ركع وظل يبكي بكاء شديدا، ثم رفع ثم خر ساجدا، فظل يبكي بكاء شديدا، ثم انتهى من صلاته فما زال يبكي حتى بل لحيته، وما زال يبكي حتى بل حجرة، وما زال يبكي حتى بل الأرض من تحته عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الحال قال له بلال: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان ورعا خائفا مقبلا على الله عز وجل مجتهدا في طاعة الملك تبارك وتعالى. فمن الأشياء التي تعينك على مجاهدة النفس مطالعة سير المجتهدين، والمجتهدون كثيرون ولله الحمد والمنة في كتب السير. أيضا من الأشياء المهمة التي تعينك على مجاهدة النفس أقول: كثرة السجود. نعم، كثرة السجود. روى الإمام مسلم من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي خادم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت آتيه بوضوئه، بالفتح يعني بأدوات الوضوء، كنت آتيه بوضوئه، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فوجد ربيعة عنده وقد جاءه بوضوئه، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سر من فهم ربيعة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، فقال له: سل يا ربيعة، تمن علي، سل يا ربيعة. فقال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أو غير ذاك؟ قال: لا يا رسول الله، بل هو ذاك، لا هم له إلا أن يرافق المصطفى عليه الصلاة والسلام في جنات عدن، في جنات عدن. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا والشاهد، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. لم يقل له المصطفى عليه الصلاة والسلام سأدعو الله لك، لم يقل له المصطفى عليه الصلاة والسلام سأشفع لك يوم القيامة، وإنما قال عليك فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود تعينك على مجاهدة النفس. مين أستاذ حمدي معي؟ مين؟ أم محمد من السعودية، أهلا وسهلا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم بلغنا رمضان يا شيخ.
اللهم آمين يا رب العالمين،
وأدخل على المسلمين يا رب كل صحة وسعادة.
اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب.
شيخ الله يديك الصحة والعافية. أنا لي أخ الدنيا شغلاء أكتر من اللازم، حتى لما بقول له تصوم رمضان يقول لي مش عارف. هو سمعك يعني دلوقتي، بس لو تقول له حاجة تنسيه الدنيا شوية، لأن الدنيا شغلاء أكتر من كده ما فيش، وتدعي لأن ربنا يوسع صدري ويفك كربي يا رب.
اللهم
احنا وجميع المسلمين، لان من ساعة ما لقيته مش مهتم برمضان ولا بالسادات لي، انا من ساعتها متضايقة، وربنا يهديه يا رب.
اسأل الله ان يهديه وان يأخذ بأيديه اليه اخذ الكرام عليه. طيب يا اختي حاضر، ساجيبك ان شاء الله. اولا، من افطر يوما في رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام لا يكفره صيام الدهر كله، يوم من غير عذر شرعي لا يكفره صيام الدهر كله، بل وأجمع علماؤنا على من أنه أو من لم يصم رمضان شكوا في إيمانه واتهموه بالزندقة، بل وهو شر في الإسلام من مدمن الخمر ومن الزاني. وهذا يعود، اللي عايز يعود إلى هذه الجزئية بالذات يرجع إلى كتاب فقه السنة، أيسر الكتب. شكوا في إيمانه واتهموه بالزندقة، بل وهو قالوا هو شر من الزاني ومدمن الخمر، فهو على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله عز وجل. فتب إلى الله، الله عز وجل قد هيأ لك كل الأسباب التي تستطيع أن تحقق بها المغفرة في هذا الشهر الفضيل المبارك، فعود إلى الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. ويقول الله عز وجل في حق المجرمين: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مش هيغني عنك شيء. وموت الفجأة الآن، كثير من الناس يموت بموت الفجأة. أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. فعد إلى الله واعلم أنك على خطر عظيم، واعلم أنك إذا تبت إلى الله عز وجل سيفرح الله عز وجل بتوبتك وسيفرح بأوبتك، واعلم أن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تبلغ روحك الحلقوم، ما لم تغرغر. الله عز وجل يقبلك، والله عز وجل يفرح بتوبتك ويفرح بعودتك إليه. فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فعد إلى الله وتب إلى الله، واعلم أن الله عز وجل رحمته واسعة. الأخت أم محمد من المنيا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته بأهل المنيا.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
ممكن أطلب من حضرتك إزاي أعين نفسي على يعني صيام كويس أنا بصوم فيه، بس إيه طاعة الله سبحانه وتعالى قليلة مع خدمة الأولاد، يعني معايا أولاد كتيرة، فمش هقدر أوفي حق الله طبعا، مش عارفة أنا أعمل إيه أصلا، ومعايا أولاد برضو كبيرة برضو كبيرة وصغيرين، فمش عارفة.
طيب ماشي يا أختي، حاضر. يعني بالنسبة يعني ينبغي علينا أن نجلس مع أنفسنا جلسة، البيت كله يجلس مع نفسه جلسة، وأن نرشد الأوقات، نرشد الأوقات، نعمل جدول صغير ثم نقسم فيه الأوقات. لابد أن يكون لي حظ من قراءة القرآن، يكون لي حظ من الأذكار، يكون لي حظ من صلة الأرحام، يكون لي حظ من الصلاة، من القيام. أنا وزوجي أردت أن تخرجين إلى المسجد، جاز لك ذلك؟ ينبغي علينا أن نرشد الأوقات، وكما ذكرت علينا أن نستعين بالله تبارك وتعالى، فمن أعانه الله فهو المعان، ولكن علينا أن نقبل على الله وأن نستعد. واعلم يا أختي في الله أن الله عز وجل بإذنه سبحانه سيعينك ما دمت قد تصدقين النية مع الله سبحانه وتعالى. أصدق الله وبإذن الله عز وجل سيعينك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، كثرة السجود. ولذلك يقول الإمام الحسن قال: الملائكة يعملون لبني آدم، يغرسون ويبنون. نعم، يغرسون أي الأشجار، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ويبنون أي القصور والبيوت، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل بنى له بيتا في الجنة كلما غدا أو راح. فالملائكة يبنون لبني آدم ويغرسون، فربما أمسكوا عن الغرس وعن البنيان، فيقال لهم: لماذا أمسكتم عن الغرس والبنيان؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقات. فيقول الحسن: فابعثوهم على العمل، فابعثوهم على العمل. نعم، فينبغي علينا أن نذكر الله عز وجل كثيرا، وأن نسجد بين يديه تبارك وتعالى. فهذا كله مما يرقق الحشاء، ومما يرقق القلب، ومما يرقق الجوارح والشعور، ومما يجدد الإيمان. وهذا يكون من كبير مجاهدة النفس، ويكون عونا كبيرا على مجاهدتك لنفسك. ثم الشيء الأخير الذي أختم به هذا اللقاء، أقول من الأشياء المهمة جدا لمجاهدة النفس الدعاء. نعم، الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل يستجيب، يستجيب ربنا تبارك وتعالى. فإني قريب بالفاء التي تفيد التعقيب السريع. والله عز وجل أخبرنا في قرآنه أنك إذا ما دعوته استجاب الله عز وجل لك. فادعو الله عز وجل أن يعينك على نفسك التي بين جنبيك. والمصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الألباني كان دائما وأبدا يقول في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطلب العون من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر وعلى قيام هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. إن ربنا ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحاب الحق في نور